الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة في المسألة الثالثة أنه إذا شك في تحقق المس وعدمه، أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره، أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده، أو كان شهيدا أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. وقع الكلام في الفرض الأول والثاني، ووصلنا إلى الفرض الثالث، وهو الشك في كون من مسه ميتا أو حيا. فقال صاحب العروة بأنه لا يجب عليه غسل مس الميت، ولكنه لا خصوصية لهذا الفرض، بل لا بد أن يدور الأمر بين كونه ميتا باردا، وإلا فلو دار أمره بين كونه حيا أو ميتا حارا بقيت حرارته، فعلى أي تقدير لا يجب عليه شيء. فالمناسب أن ننتقل إلى الفرض الرابع، وهو الشك في أن من مسه هل كان ميتا حارا أو باردا. يقول أنا مسست هذا الميت ولا أدري هل كان حين مسه باردا أو كان حارا. فالصحيح كما ذكره صاحب العروة أنه لا يجب عليه غسل مس الميت. لماذا؟ لأنه تارة يشك في برودته وحرارته فعلا، لا يزال شاك في كونه حار أو بارد، فيستصحب عدم برودته إلى الآن، فينفي بذلك موضوع وجوب غسل مس الميت، وهو مس الميت بعد برودته. ولو علم بأنه صار باردا ولا يدري هل كان مسه قبل زمان برودته أو بعد زمان برودته، فيندرج في بحث تعاقب الحادثين. يعني علم المكلف بتحقق حادثين، المس والبرودة، ويشك في المتقدم والمتأخر منهما. هناك تفاصيل في بحث تعاقب الحادثين، لا ندخل في تلك التفاصيل لأن حكم المسألة واضح. لماذا؟ لأن استصحاب عدم برودة الميت إلى زمان مسه إن جرى، فينفي بذلك موضوع وجوب غسل مس الميت. وأما استصحاب عدم مسه إلى زمان برودته حتى لو جرى استصحاب عدم تحقق مسه إلى زمان برودته، فلا يمكن أن يثبت تحقق مسه بعد برودته إلا بنحو الأصل أثبت. فاستصحاب عدم مسه إلى زمان برودته حتى لو تمت أركان جريانه فمشكلته أن إثبات وجوب غسل مس الميت به يكون من الأصل المثبت. وعليه فيجري استصحاب بقاء حرارته إلى زمان مسه بلا معارض، أو فقل يجري استصحاب عدم برودته إلى زمان مسه بلا معارض، فينفى بذلك موضوع وجوب غسل مس الميت. وإن شئت فأذكر لك مثالين من بحث ملاقات الماء للنجاسة حتى يتبين لك المطلب بوضوح. هناك مسألتان في بحث الماء الذي حدث فيه حالة الملاقات للنجاسة وحالة الكرية. المسألة الأولى: لو كان ماء كرا فصار قليلا وعلمنا بملاقاته للنجس إما في زمان كريته أو في زمان قلته، فاستصحاب عدم ملاقات هذا الماء للنجاسة إلى زمان حدوث قلته لا يثبت ملاقاته للنجاسة بعد زمان قلته إلا بنحو الأصل المثبت. ولأجل ذلك لم يناقش أحد في حكم هذه المسألة وحكموا بطهارة هذا الماء الذي كان كرا ثم صار قليلا ولا يدرى هل ملاقاته للنجس كانت قبل حدوث قلته أو بعد حدوث قلته. المسألة الثانية: ما إذا كان الماء قليلا ثم صار كرا وعلم بملاقاته للنجس إما في زمان قلته أو بعد حدوث كريته، هنا استصحاب عدم ملاقاته في زمان قلته إن كان جاريا فيمكن أن ينفى به موضوع النجاسة، كما أن استصحاب قلته إلى زمان ملاقاته للنجس يثبت تنجسه. استصحاب عدم ملاقاته للنجس في زمان قلته ينفي تنجسه، واستصحاب بقاء قلته إلى زمان ملاقاته للنجس يثبت تنجسه. فهذه المسألة الثانية يتعارض فيه الاستصحابان، ولأجل ذلك المسألة الثانية تختلف عن المسألة الأولى. في المسألة الثانية وقع الخلاف بين الأعلام، خلاف شديد، فذهب السيد الخوي إلى الحكم نجاسة الماء في الصورة في المسألة الثانية في الصورة الثانية مطلقا، بينما أن السيد السيستاني ذهب إلى الحكم بطهارة الماء مطلقا. شلون مطلقا؟ يعني شنو؟ يعني سواء كان تاريخ الملاقات معلوما وتاريخ حدوث الكرية مجهولا أو كان بالعكس تاريخ حدوث الكرية معلوم وتاريخ الملاقات مجهول، أو جهل تاريخ كليهما. السيد الخوي ذهب إلى الحكم بنجاسة الماء الذي قليل الذي صار كرا، وعلم بملاقاته للنجس إما قبل زمان كريته أو بعده، بينما أن السيد السيستاني ذهب إلى الحكم بطهارة هذا الماء مطلقا في جميع الصور الثلاث، والمشهور فصلوا بين تلك الصور الثلاث فحكموا بنجاسة الماء في فرض العلم بتاريخ الملاقات والجهل بتاريخ حدوث الكرية. قالوا بأن استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقات يجري ويحكم بنجاسة الماء. أما في المسألة الأولى وهي ما إذا كان الماء كرا ثم صار قليلا ولا يدرى هل وقع ملاقاته للنجس في زمان كريته أو بعد زمان قلته، فلم يناقش أحد من الأعلام في أن حكم هذا الماء الطهارة مطلقا. ليش؟ لأن استصحاب عدم ملاقات هذا الماء للنجاسة في زمان كريته لا يثبت ملاقاته للنجس في زمان قلته إلا بنحو الأصل المثبت. فكذلك في المقام استصحاب عدم مس هذا الميت في زمان حرارته لا يثبت أن مسه وقع في زمان حدوث برودته، ولأجل ذلك يجري استصحاب عدم مسه ولأجل ذلك يجري استصحاب عدم برودته إلى زمان مسه، وينفى بذلك موضوع وجوب غسل مس الميت. أما الفرض الخامس، المهم هو البرودة، الحياة الموت لا أثر له، البرودة بعد الموت مؤثرة في وجوب غسل مس الميت. الفرض الخامس، إذا شك في أن الممسوس شهيد أو ليس بشهيد، الشهيد هو من قتل في المعركة لا ما يسمى بالشهيد في عرفنا الحاضر. من قتل بين الصفين، من قتل في المعركة، ولم فإن أدركه المسلمون وبه رمق غسلوه، وإلا أي إن لم يدركه المسلمون وبه رمق، أدركه المسلمون وقد انقتل وانتقل إلى رحمته تعالى دفن في ثيابه، صلي عليه ودفن في ثيابه متلطخا بدمه. صاحب العروة يقول هنا أيضا لا يجب غسل مس الميت. هذا الكلام قد نوقش فيه مبنى وبناء، يعني نوقش في مبنى عدم وجوب غسل مس الميت بمس الشهيد، هذا نقاش مبنائي، والنقاش البنائي النقاش على فرض عدم وجوب غسل مس الميت بمس الشهيد كما هو المشهور، فهنا نقاش بنائي فيما إذا شككنا أن هذا الميت شهيد أو ليس بشهيد. فيقول صاحب الحروة لا يجب غسل مس الميت بمسه، فنوقش فيه نقاش بنائي. أنا أبدأ بالنقاش البنائي لأنه واضح. أقول يا سيدنا صاحب العروة، نستصحب عدم كونه شهيدا، نقبل مبناكم أن مس الشهيد لأنه لا يجب غسل الميت في حق الشهيد، فلا يجب غسل مس الميت بمسه، ما يخالف، افرض قبلنا مبناكم لكن من نشك أنه شهيد أو ليس بشهيد نستصحب عدم كونه شهيدا. وبالاستصحاب نثبت وجوب غسل مس الميت، كل ميت ليس بشهيد فيجب غسل مس الميت بمسه. هل المطلب بهذا الوضوح؟ لو كان بهذا الوضوح هل كان لا يلتفت إليه صاحب العروة؟ قد يقال بأن مقصود صاحب العروة من وجد في المعركة ولا يدرى، هل هو قتيل شهيد أو قتيل هالك أو قتيل ليس بشهيد؟ وجد قتيل في المعركة، هل هو من جيش العدو أو من جيش المسلمين؟ ولو كان من جيش المسلمين هل هو قتل بسيف العدو ولم يدرك المسلمون وبه رمق؟ كل ذلك مو معلوم. فمن المحتمل أن يكون مقصود صاحب العروة هذا الفرد، ولكن لماذا لم يصرح بأن مقصوده هذا الفرد؟ من شك في كونه شهيدا أم لا وكان مطروحا في المعركة، لا أنه في شوارع المدينة وفي بطنه سكينة، لا ندري هل قتل في الحرب مع العدو الصهيوني أو أنه تعارك ويا فد حرامي فد بلي سرسري، أو لعل نفسه سرسري تعارك ويا الآخرين فضرب بالستشين والقتل. إن كان هذا هو المقصود واضح أنه لا وجه له. لعل مقصود صاحب العروة من وجد طريحا في المعركة ولا يعلم أنه شهيد، أي قتل بسيف العدو ولم يدرك المسلمون وبه رمق أم لا. فهنا قد يقال بعدم وجوب غسل هذا القتيل ولا وجوب مس الميت ب ولا وجوب غسل مس الميت بمسه. لا لأجل ظاهر الحال، فإن ظاهر الحال لو تم صغرويا وكان ظاهر الحال أنه شهيد، ولكن كبرويا لا دليل على حجية ظاهر الحال، ظاهر الكلام حجة، ظاهر الحال لا دليل على حجية، وإنما لأجل رواية، والرواية يا هذه خبر موسى بن جعفر عن علي بن سعيد عن عبد الله بن دهقان عن أبي خالد قال اغسل كل الموتى إلا ما قتل بين الصفين. العنوان من قتل بين الصفين، فيقال هذا قتل بين الصفين. خرجنا عن هذا الأمور في من نعلم بأنه قتل بسبب سيف الجيش الإسلامي، أو وإن قتل بسبب سيف العدو لكنه أدركه المسلمون وبه رمق. وأما من قتل بين الصفين وحاله مجهول فيدخل في عموم هذا هذه الرواية. لكن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها بموسى بن جعفر البغدادي، مضاف، وعبد الله بن دهقان أيضا مجهول. مضافا إلى ذلك أكو إشكال دلالة على هذه الرواية. ظاهر من قتل بين الصفين هو نفس الموضوع في الروايات الأخرى، من قتل في المعركة. من قتل بين الصفين يعني قتل حكم واقعي، يعني قتل وهو من جيش الإسلام وقتله العدو، وخصص بمن أدركه المسلمون وبه رمق. إن أدركه المسلمون وبه رمق فيجب غسله. نعم، إن قلنا بأنه بمقتضى هذه الرواية لا يجب تغسيل الميت المشكوك كونه شهيدا أم لا إذا وجد بين الصفين، فأكون هنا حكم ظاهري بعدم وجوب تفصيله، أي بأنه شهيد، فيكون مسه بحكم مس الشهيد. لكن مضافا إلى ضعف سند الرواية لا يظهر من الرواية أكثر من الحكم الواقعي. من قتل بين الصفين يعني من قتل في المعركة، وقد ورد في روايات أخرى أنه إن أدركه المسلمون وبه رمق غسلوه، وإن أدركه المسلمون وليس به رمق أي مات صلي عليه ودفن في ثيابه متلطخا بدمائه. فإذا الإشكال البنائي، النقاش البنائي سجل على صاحب العروة. فننتقل إلى النقاش المبنائي. إن لم نخف من عوائل الشهداء فنذكر النقاش البنائي. نعم، النقاش المبنائي. نعم، الأصل الموضوعي، الأصل الموضوعي عدم كون هذا قتيلا في المعركة. نعم، إن أحرزنا أنه قتيل وشككنا هل أدركه المسلمون وبه رماق، يمكن أن نستصب عدم إدراك المسلمين له حين ما كان به رماق. أما إذا شككنا أنه هل ضرب بسكينة العدو الصهيوني حتى يكون قتيلا في المعركة، أو ضرب بسكينة إنسان آخر صار بينهما عركة في قضية الفلوس دولار ما أدري شنو، نستصحب عدم كونه قتيلا في المعركة، وهذا أصل موضوعي، ونثبت بذلك أنه ميت ليس بشهيد فيجب تغسيله، ويجب غسل مس الميت بمسه قبل تغسيله، ولا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو استصحاب طهارته وعدم حدثه. أصل حكمي لا يصل النوبة إلى الأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي. أما النقاش المبنائي، النقاش المبنائي، نعم بلي. على أي حال، النقاش المبنائي، النقاش المبنائي يقال بأنه ما هو الدليل على أن مس الشهيد لا يوجب غسل مس الميت؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ عموم من مس ميتا فعليه الغسل يشمل الشهيد ولم يرد مخصص عليه. المخصص ورد بعنوان أن من غسل لا يجب غسل مس الميت بمسه من غسل، أما من لا يجب تغسيله فلا يجب غسل مس الميت بمسه. ما عندنا دليل هيجي. ما يمكن أن يذكر كوجه لمساعدة المشهور هو ما يقال من أن وجوب غسل مس الميت يختص بمن يجب تغسيله، من يجب تغسيله لو مس قبل تغسيله فيوجب مسه غسل مس الميت، لأن الإمام عليه السلام قال من غسل ميتا فعليه الغسل. جوابه أن الدليل أعم من ذلك، من مس ميتا فليغتسل سواء وجب تغسيله أم لم يجب، ولأجل ذلك ذكرنا أن مس الميت الكافر يوجب غسل مس الميت. خرجنا عن هذا العموم في خصوص من غسل، قد يقال بأن الوجه في عدم وجوب غسل مس الميت بمس الشهيد أن الشهيد طاهر من الحدث والخبث، ولأجل ذلك لا يجب تغسيله ويدفن في ثيابه متلطخا بدمه. أكو رواية في رواية العلل لفضل بن شاذان، إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، يجب علي على من يغسل الميت غسل مس الميت لأنه تصيبه قذارة الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته، فيقال بأن الشهيد ليس له آفة، كله بركة وكله طهارة وكله نظافة. وهذا الوجه أيضا قابل للنقاش. أنا أذكر عبارة السيد الخائي يقول لم يقم دليل على أن الشهيد طاهر من الخبث والحدث، حنظلة غسيل حنظلة كان جنب وانقتل والنبي أمر بدفنه بدون تغسيله، هذا جنب بعد، قال غسلته ملائكة السماء، جنب بعد شلون طاهر من الحدث والخبث؟ ولأجل ذلك يقول السيد الخوي الشهيد نجس لأنه لا يغسل حتى يطهر ويبقى. مبتلى بالخبث والحدث إلى يوم القيامة. هذا الذي يقول به السيد الخوي خلاف برثكة المتشرع، أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله هذا حيث لا يغسل فيبقى نجسا إلى يوم القيامة. حنظل غسيل الملائكة كان لأجل شيء عارضي وهو أنه كان جنب، كان جنب. أما الذي ليس بجنب لا يجب تغسيل هذا الشهيد، نقول هذا نجس، لا تنقضوا علينا بأن دمه خم نجس، دمه نجس كسائر الدماء. أما هو هذا الإنسان الشريف نجس ويبقى نجسا إلى يوم القيامة؟ أنا وأمثالي بعد الموت نطهر بتغسيلنا؟ على خلاف مرتكز المتشرع. ولأجل ذلك أن أكتفي بالنقاش الثاني فأقول نعم نقبل الشهيد طاهر مطهر لا يحتاج إلى التغسيل، فوق التغسيل لا يحتاج إلى التغسيل، صحيح. لكن هذا حكمة في باب وجوب غسل مس الميت، ما نحن لا نعرف إلا على الأحكام. ما ذكر في رواية الفضل بن شاذان إن تمت روايته سندا ولم نقبل نقاش السيد السيستاني، لأن هذا كل مخلوقات الآخرين وليس من كلام الإمام في شيء. إن لم نقبل نقاش السيد السيستاني وقبلنا سند الرواية، ولكن كل ما في علل فضل ابن شاذان حكم لا علل للأحكام، تقريبات للأحكام. فإذا مقتضى الإطلاق أن من مات ولم يغسل يجب غسل مس الميت بمسه. نعم الحكمة تقتضي أن يكون منشأ وجوب غسل مس الميت القذارة الحاصلة للميت، ولكن هذا كحكمة لا يقيد المطلقات. فكما ذكر السيد السيستاني الأحوط لزوما غسل مس الميت بمس الشهيد، لا لأجل ما أنا هذا إضافة من عدي، لا لأجل ما ذكره السيد الخوي من أن الشهيد يبقى نجسا ومحدثا إلى يوم القيامة وأمامنا شهداء ما يمكن أن نتجاسر أمام، يعني أمامنا في التاريخ شهداء، وكيف أنا ما أتجاسر، لكن الأبحاث العلمية شيء آخر. بلي أنا أشوف لا، المرتكز المتشرع يرى أن الشهيد طاهر مطهر، لكن إطلاق وجوب غسل مس الميت يشمل مسه، فنحن نقبل النقاش المبني كاحتياط وجوب مثل السيد السيستاني الأحوط وجوبا غسل مس الميت بمس الشهيد، ولكن النقاش البنائي أوضح من ذلك، وهو أنه حتى على مبنى المشهور يستصعب عدم كون الممسوس شهيدا، وبذلك يحرز وجوب غسل مس الميت بمسه كما يحرز وجوب تغسيله. والحمد لله رب العالمين.